الحمد لله رب العالمين، صلينا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن كثير البخاري رحمه الله تعالى، تحت باب دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث السادس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأعوام. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية نحوه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه الأحاديث النبوية الشريفة المباركة التي أورادها المصنف تحت باب دعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوات مباركة لأنها سالمة من الخطأ ومن الزلل، وهي معصومة، وهي جامعة أيضا لخير الدنيا والآخرة ولما فيها من المطالب العالية والغايات النبيلة والمقاصد الشريفة. وإذا كانت هذه الدعوة بهذه الصفة وبهذا النعت، وجب الاهتمام بها والعناية بحفظها وتعلمها وتعليمها والاستهداء بما فيها من المعاني. وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن سائر الدعوات الأخرى، غنية عن سائر الدعوات الأخرى التي قد نقرأها في بعض الكتب أو نألفها عند سماعنا للداعي يدعون بها في صلواتهم أو في القنوت في ليالي رمضان. كنا قد تعرضنا إلى جملة من هذه الدعوات، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها، وما زال المصنف يورد بعض هذه الأحاديث الجامعة المانعة. منها هذا الحديث، حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الملك، أحد كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد رواة أحاديثه عليه الصلاة والسلام. قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر، أي ذكر هذا الحديث وهو على المنبر، تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، الأعواد التي هي من الحجر، لأن المنبر يصنع منها، يصنع من الحجر، يصنع من الألواح. فهو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث عن المنبر فذكره أيضا وهو عن المنبر، وكأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشبه به في قوله وفي فعله، وهذا غاية ما يكون به الاقتداء والتأسي. يقول: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله. هذه جملة من الحديث عظيمة وتدل على معاني كثيرة، وهي الشاهد الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث، لأن الجملة الثانية في هذا الحديث قوله: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا ليس من الدعاء، فالجملة الأولى هي محل الشاهد، ولأجله ساق المصنف هذه الترجمة، فقال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله. فيها إقرار العبد واعتراف العبد بأن كل الأمور بيد الله عز وجل، كل الأمور بيد الله عز وجل وبتدبيره جل وعلا وتصريفه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده لا يمكن لغيره أن ينزعه منه، وما منعه الله سبحانه وتعالى على عبد من رزق فلا يمكن لغير الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ويسوقه إليه. فقوله: إنه لا مانع لما أعطيت، من أعطاه الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يمنعه عن ذلك العبد، لا بحيلة ولا بقوة ولا بجاه. فالذي أعطاه الله عز وجل لا يمكن لغير أن يمنعه عنه، وفي هذا عقيدة وإيمان بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأنه ما لم يأتك من الرزق ليس بسبب أو بسبب أن فلانا منعك، قد يكون هو سبب في منعك، لكن هذا السبب يقدره الله سبحانه وتعالى، هذا السبب يقدره الله سبحانه وتعالى، لأن الأسباب تؤثر في الأشياء، لكن الذي يجعل بها التأثير هو الله عز وجل. ولهذا مثلا انظر حتى نقرب المثال، وهذا يحسن فهمه لأنه يربي فينا الإيمان ويصحح فينا العقيدة. لو أن إنسانا مثلا أشرف على الغرق والهلاك، ثم يسر الله سبحانه وتعالى من أن ينقذه رجل آخر جاء لمجدده، الأصل عندنا في عقيدتنا أن الذي ينقذ هو الله عز وجل، الذي ينقذ والذي يحمي والذي يصون والذي يحفظ والذي يدفع الضرر ويرد البلاء هو الله عز وجل. لكن قد يقول قائل أن هذا الرجل الذي أنقذ من الغرق الذي أنقذه هو إنسان ما، هو الذي بذل الجهد ونزل إليه يعني إلى البحر وأنجاه من الغرق. فقد يفهم البعض ويقول أن هذا من فعل الإنسان وليس هذا من تقدير الله عز وجل، لأنه يمكن لله عز وجل أن ينقذه من غير أن يسخر له هذا الرجل، يعني ينقذه بأن يمكنه مثلا من السباحة فينجو بنفسه. ولكن نحن نقول أن الله عز وجل قد يسر له هذا السبب، يمكنه من السباحة فيسبح وينجو بنفسه، ويمكن أن يسخر له هذا الإنسان فينجيه من الغرق. لكن لو قدر مثلا أن هذا الرجل الذي هو يظن أنه سخر لإنقاذه قد لا يعرف مثلا فن العوم، إذن فلا يكون حاضرا أمامه ولكن لا ينقذه لأنه لا يجيد ولا يحسن فن العوم. أو يمكن أن يكون هذا الرجل الذي يظن أنه سينقذه ليس عنده إرادة، يعني أراد أن يموت يقول هذا الرجل دخل يموت فأنا لا أنقذه، يعني ما يكون عنده يعني رحمة في قلبه، لا يجعل الله عز وجل رحمة في قلبه، إذن فلا يتهيأ لي نزله. إذن وجد الإنسان ومع ذلك لا يتم الإنقاذ، وربما يكون هذا الإنسان قد هب وسارع إلى إنقاذه بأن رمى نفسه في البحر ولكن لا يقبل له النجاة فيهلك هو والذي أنقذه، ولكن إن أنقذه وأخرجه فيكون هذا بلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كذلك الأرزاق، الأرزاق تصل إلى الناس، ولكن الذي يوصله هو الله عز وجل والذي يمنعه هو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ليس هناك نفس تموت دون أن تستكمل وتستتم الرزق الذي كتبه الله عز وجل، لأن الأرزاق بيد الله عز وجل كل رزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله. ومن منعه الله لا يمكن لغيره أن يعطيه، لا يمكن لغيره أن يعطيه، لأن العطاء بيد الله عز وجل. إذن هذا الدعاء عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الدعاء بهذه الوضع من هذا الدعاء في أذكاره بعد الصلاة. بعد الصلاة إذا قال إن استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة، كان من جملة ما يقول من أذكار: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما يقول، لأن هذا الوضع وهذه الجملة من الدعاء مشتملة على التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله عز وجل من المنع والعطاء وتمام القدرة، هذا كله بيد الله عز وجل. لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع الله، ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ، الجد هو النصيب، هو الحظ من مال أو غيره، قد يكون هذا الحظ جاها وقد يكون مالا وقد يكون كثرة الأهل وأولاد وعشيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا المعنى أن يقول يعني صاحب الجد صاحب الغنى وصاحب الحظ لا ينفعه، لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ وصاحب المال وصاحب الجد، لا ينفعه هذا النصيب وهذا الحظ عند الله، لأنه لا ينفع ذا الجد منك، منك هنا بمعنى عندك. فالإنسان صاحب المال وصاحب الجاه هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. الذي ينفعه ماله، الذي ينفعه الإيمان والعمل الصالح وقربه من الله عز وجل وطاعته لله عز وجل، هذا الذي ينفع. نعم أنت قد ينفعك مالك أحيانا وقد ينفعك الغنى عند بعض الناس لأنهم يطمعون فيه، لكن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المال وبيده الرزق وبيده تصريف الأمور وتدبيرها. إذن صاحب المال وصاحب الجاه هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. وكما جاء في الحديث أن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله عز وجل ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، أما الجاه أما المال أما المنصب أما النسب فهذا لا ينفع عند الله عز وجل. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يبقى الإنسان يقول هذه عشيرتي وأنا من بني فلان وأنا من بني علان، هذا لا ينفع عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من خلفه عمله ولم يعمل لم يسرع به نسبه. فالنسب الذي ينتمي إليه وادعاؤه الشرف في النسب هذا لا يفعله عند الله سبحانه وتعالى، لا يسرع به إلى الله عز وجل. ولهذا انظروا أبا لهب شريف قوم من قريش عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعه نسبه؟ لا، بل كان من أصحاب النار. وبلال الذي أتى من الحبشة، وسلمان الذي أتى من فارس، وصهيب الذي أتى من الروم، هؤلاء رفعهم الإسلام، رفعهم الإسلام، يعني رفعهم الأعمال الصالح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، قال أتقاه، وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم وسمو المنزلة والرفع عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالإيمان والطاعة والعمل الصالح والعلم النافع، هذه الأمور التي تنفع الإنسان. ولهذا انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، منك الجد يعني صاحب الحظ والنصيب والمال، هذا لا ينفعه جاهه عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه جملة من هذا الحديث جملة أيضا عظيمة ومفيدة. من يريد الله به خيرا، الله عز وجل يريد بالعباد الخير ويحبه له، وهذا معنى الإرادة الشرعية التي تكلمنا عليها، كما يريد بعباده الشر. لكن هنا هذه اسم إرادة كونية، يعني يريد بهم الشر ولكن قد يكون خيرا لهم، فقد يكنيهم مثلا بالزلازل والفيضانات والجوع والفقر وقلة ذات اليد، ولكن من أجل أن يتوبوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه وأن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي، إذن هو شر بالنسبة للمفعول للمخلوق. ولهذا الشر لا يضاف إلى الله عز وجل كما قلنا، لأن الرسول قال: والشر ليس إليه. من يريد الله به خيرا، انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الله عز وجل به خيرا، والخير ليس الشر، وهو كل ما فيه نفع وفيه فائدة، هذا يسمى خير. من أراد به خيرا يعني جميع خيرات، لأن خيرا نكرة، والنكرة تفيد العموم. ويمكن أن يقال: من يريد الله به خيرا، أي خيرا عظيما كثيرا، يعني جاء على التنوين، والتنوين هنا للتعظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه، يفقهه يعني يفهمه، لأن الفقه معناه الفهم. والمقصود هنا بالفقه في الدين هو العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى والعمل بها، وأن يفقه الإنسان أحكام هذا الدين وأسرار هذه الشريعة. إذا الفقه في الدين ليس معنى ذلك التفقه، أن يعلم الإنسان مسائل الفقه التي ترد في العبادات والمعاملات، هذا نعم يسمى فقيه، الذي يشتغل بمثل هذه المسائل التي تنتظم العبادات والمعاملات، هذا موضوع هذه المسائل يسمى فقه. والذي يكتب فيها ويجمعها ويستدل لها يسمى الفقيه، والذي يطلبها يسمى المتفقه. لكن ليس هذا المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين أي يمكنه من فهم هذه الشريعة، من فهم أحكامها، من فهم أسرارها والعمل بها. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه بيان لشرف العلم وفضل العلماء، لأن مفهومه أيضا لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم المخالفة أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. إذن أنت بين أمرين لا ثالث لهما، وكما قال الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. من يريد الله به خيرا يفقهه به، ومن لم يريد الله به خيرا لا يفقهه به. إذن كل خير في التفقه فيه. ولهذا يسأل الإنسان دائما ربه أن يجعله فقيها في دينه، لأنه إذا عدم الفقه كان بعيدا عن شرع الله عز وجل، وبعيدا عن التدين الصحيح وعن الالتزام بالشرع والاستقامة على ما أمر الله عز وجل. فدائما الإنسان يسأل الله عز وجل ويدعو، يقول اللهم فقهني في الدين، اجعلني فقيها في الدين، يعني عالما بإحكام هذه الشريعة، مدركا لأسرارها، عاملا بها، لأن كل الفوز وكل السعادة وكل النجاح إنما يكون في التفقه في هذه الشريعة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعاوية رضي الله عنه كما قلنا قال هذا الحديث وذكر به الأمة وهو يخطب على المنبر كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له على المنبر.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك ضربت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث، الحديث العظيم الذي سبق ذكر بعض مضامينه في الحديث السابق الذي ذكره المصنف في سيد الاستغفار، لأن الجمل التي وردت في حديث سيد الاستغفار هي نفسها التي وردت في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق الدعاء، أوثق الدعاء أي أمكنه وأعظمه وأفضله، الذي ينبغي للعبد أن يتوثق به بمعنى أن يتمسك به، والتمسك بالشيء بمعنى الظفر به من غير تركه أو إهماله، يعني وكأنه يبين لنا أن العبد هو في أمس الحاجة وأشد الحاجة إلى مثل هذا الدعاء، يعني أن يدعو به، فإذا فيه دلالة على ماذا؟ على مكانة هذا الدعاء بوجوب العناية به والاهتمام به حفظا وفهما وتعلما وتعليما. فقال إن أوثق الدعاء أن تقول، وهو دعاء سهل يعني يسر حفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أن ربك. إذن انظروا هذه الكلمات كلها هي من الثناء على الله عز وجل والاعتراف بتقصير العبد. وذكرنا من أداب الدعاء في دروس سابقة أن من أدابه أن يفتتحه الإنسان بماذا؟ بثناء الله عز وجل. إذن قوله اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي اعترفت بذنبي هذه كلها توسلات، توسلات من العبد إلى ربه عز وجل. وانظروا كيف بدأ هذا الحديث، قال اللهم أنت ربي، اللهم بمعنى يا الله أنت ربي. إذن هذا التوسل الأول فيه اعتراف بماذا؟ بربوبيته سبحانه وتعالى. فقولك أنت ربي بمعنى أنت خالق وأنت رازق وأنت مدبر أموري وأنت المتصرف شؤوني وأنت الذي ربيتني بهذه النعم فأنت ولي النعمة، كل هذا من معاني الرب، كل هذا من معاني الرب. فالعبد في هذا الدعاء يقول اللهم أنت ربي، وقلنا أن هذا فيه تأسي بالأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا دعوا ربهم قالوا ربي اغفر، قال إبراهيم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قال نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات، وقال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا دعوا الله عز وجل بدأوا بهذه الله، واختاروا من أسماء الله عز وجل هذا الاسم قولهم ربي، قال ربي إني عبدك، يعني هذا أنت ربي وأنا عبدك، وأنا عبدك معناه يعني أنا عبد لك، يعني متعبد لك، ومتعبد لك أو معبد لك معناه أني مذلل لك خاضع لأمرك. ولا شك أن جميع العباد كافرا ومؤمنا برهم وفاجرهم هم عباد لله عز وجل طوعا أو كرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض إلا وهو مذلل لله عز وجل معبد له. فقد يكون المعنى وأني عبدك أي مذلل لك معبد لك، وقد يكون المعنى ولعله الأقرب والصحيح وأني عبدك معناه أني عابد لك، عابد لك بمعنى ممتثل لأمر مجتنب لنهي قائم بعبادتك كما أمرتني فإذا قلت اللهم أنت ربي وأنا عبدك بمعنى أنا قائم يا ربي بما أمرتني به من أمور العبادة، جميع أمور العبادة سواء كانت أقوالا أو كانت أعمالا سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، لأن هذا كله يدخل في معنى العبادة. وقد ذكرنا لكم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذن هذا التوسل الأول، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ثم قال ظلمت نفسي، هذا اعتراف من العبد على أنه جنى على نفسه بظلمه، لأن الظلم يقع من العبد، وظلم العبد لنفسه هو وقوعه في المحظور، يعني وقوعه في المعصية ووقوعه في الذنب. وقوله ظلمت نفسي قد يكون فيه معنى الوقوع في الذنب، وقد يكون معناه أيضا ترك الواجب، بل أكثر من ذلك حتى التقصير في أداء مفترض على العبد يعتبر من ظلم النفس. أنت أحيانا لا تترك الواجب، مثلا تصلي لكن قد لا تصلي في الوقت، قد تصلي في الوقت لكن لا تصلي في المسجد، قد تصلي في المسجد لكن قد لا تحافظ مثلا على الصفوف الأولى، قد تصلي الصلاة ولكن وأنت غائب عن الصلاة يعني لا تخشع بها، كل هذا من التقصير. ولا شك أن كل واحد منا له جانب من هذا التقصير، ولهذا دائما تعترف وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى بأنك ظالم لنفسك مقصر في طاعة الله عز وجل إما امتثال وإما انتهاء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر أنه كان يقول في التشهد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، كان يقوله دبر كل صلاة يعني قبل أن يسلم. فتقول ظلمت نفسي، وكون العبد يعترف بأنه ظلم نفسه وظلم النفس بأن يقعها في ماذا؟ بأن يقعها في الذنوب، لأن هذا ظلم للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتزكية هذه النفس ورفعها عن دنايا الذنوب وسفاسف الأمور. لكن العبد إذا ترك الطاعة التي بها يزكي هذه النفس ويرفعها ويصونها عن الذبائح يكون قد ظلمها، يعني بخسها حقا ويكون قد دساها بالمعاصي. ولهذا قال تعالى ونفس وما سواها فألامها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها يعني من دفنها وغمر بالمعاصي وكأنه وضعها في التراب، هذا ظلم للنفس. فالإنسان يعترف بأنه ظلم نفسه، وإذا كان يشعر الإنسان بأنه ظلم نفسه فإن هذا يساعده على ماذا؟ يساعده على التوبة ويساعده على الرجوع إلى الله عز وجل، بخلاف من يظن أنه في المعاصي ولا يعتقد بأنه ظلم نفسه ولا يقول يوما ربي إني ظلمت نفسي. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجاهلية كان يطعم الطعام وكان يسعف الناس وكان يصل الأرحام وينفق على الأيتام بأن هذا لا ينفعه يوم القيامة، لأن الرسول قال لأنه لم يقول يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه ما كان يشعر مع أنه يفعل الخير ويقدم بعض الإحسان للناس ولكنه لا يشعر بأنه قد أساء وقصر في جنب الله عز وجل. ولهذا الإنسان من علامات توبته ورجوعه إلى الله عز وجل أن يعترف بأنه ظالم لنفسه، لأن كل واحد إلا وهو ظالم لنفسه. ولهذا حتى أهل الجنة الله سبحانه وتعالى ذكر أن منهم الظالم لنفسه، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ووعد الكل بدخول الجنة حتى ظالم لنفسه. الظالم لنفسه قال العلماء هو الذي خلط عمل صالح وآخر سيئة، فهذا قد يتوب الله عز وجل عليه. فالإنسان إذا كان لا يعترف بأنه قد ظلم نفسه ووقع في بعض المعاصي، هذا دليل على أنه لا يوفق للتوبة، لأنه ما اعترف بأنه ظلم نفسه. ولهذا صار بعض الناس عصاة تجار، لكن إذا فعل الذنوب اعترف وقال والله عاصف وأرجو يعني أن يخلصني الله عز وجل من هذا الذنب، وربما تحدده نفسه بأن يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا الذنب. فمثل هذا الشعور سبب في توبة العبد. لكن إذا كان الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى ويصر على المعصية ويداوم عليها ويستمر فيها، ثم لا يشعر ولا يحس بأنه ظلم نفسه ويعترف أمام الله عز وجل بأنه ظلم نفسه، فهذا لا يوفق في الغالب إلى التوبة. فالإنسان دائما يقول ربي ظلمت نفسي، ثم قال واعترفت بذنبي. اعترفت من الاعتراف وهو الإقرار، يعني الإنسان يستعرف بأن له ذنوب صدرت منه ذنوب. وانظروا هنا قال واعترفت بذنبي، مفرد مضاف فيعود، يعني يعود كل الذنوب، سواء هذه الذنوب كانت صغائر، سواء كانت كبائر، سواء علمها الناس أم لم يعلموها، سواء كانت هذه الذنوب متعلقة باللسان أو متعلقة بالجوارح أو متعلقة بالقلب، جميع أنواع الذنوب التي يقع فيها الإنسان يعترف الإنسان يقول واعترفت بذنبي. هذا كله من التوسلات تصلح لأن تكون في مقدمة كل دعاء. يا ربي أنا عبدك، أنت ربي أنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد أن يقر على نفسه بأنه أخطأ وجنب الصواب وقصر في جنب الله عز وجل، يقول لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يغفر من الغفران، والغفر غفر الذنب كما سبق وأن بيناه هو ستره وعدم المؤاخذة عليه. فالذنب يشمل ماذا؟ يشمل أمرين: ستر الذنب بأن يسترك الله عز وجل لا يفضحك أمام الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم لا يؤاخذك عليه أي لا يعاقبك عليه، يغفر الله عز وجل يتجاوزك، هذا هو معنى مغفرة الذنوب، ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن الذي يغفر الذنوب هو الله عز وجل. الإنسان مهما كان قد يسامحه لا يؤاخذك على خطأ، لكن قد لا يسترك، قد لا يسترك، يعني يأتي يوم من الأيام ربما ذكر خطأ ذلك للناس لا يسترك، هذا هو الإنسان. وربما سترك ولكن مع ذلك يعاقبه، يعني لا يفضي أمرك إلى الناس لكن قد يعاقبه. ولكن الله سبحانه وتعالى تخطى في حقه وتقصر في حقه، وهو الذي غذاك بالنعم، ومع ذلك يستر ذنبك ولا يؤاخذك على خطأ. فأنت تقول في هذا الدعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولهذا قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني وهل هناك من يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا تقييد للعصاة والمذنبين في أن يرجعوا إلى الله عز وجل إذا سمعوا مثل هذا، أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال رب اغفر لي، رب اغفر لي. انظر، هو قال في الأول أنت ربي، لكن عاد لما سأل الدعاء أعاد كلمة ربي ثانية ليبين ماذا تعلق العبد في الدعاء بربه سبحانه وتعالى. فهو لما ذكر هذه التوسلات أعاد ذكر ربي حتى لا ينصرف قلبه إلى غير الله عز وجل، فيقول رب اغفر لي، فأنا بعد أن توسلت إليك ودعوتك الذي أسألك أن تغفر لي هذه الذنوب التي صدرت مني.
قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو فطن عن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو اللهم أصلح لي دنياي الذي هو عصمة أمري. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت راحة لي من كل سوء. أو كما قال.
ثم أورد المصنف هذا الحديث العظيم أيضا في مضمونه، ولكن لم يريده رحمه الله بالمعنى الأتم الذي هو في صحيح مسلم، لأن الذي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذا هذا اللفظ الذي في صحيح مسلم أتم من هذا، لكن بعض ما جاء في صحيح مسلم موجود في هذا الحديث، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. إذن بدأ بالدين، لأن الدين هو الأهم من كل شيء. الدين إذا صرف عند الإنسان صرفت سائر أموره، ولكن إذا فسد الدين فسدت سائر أمور الإنسان، ما تعلق منها بالدنيا أو بالآخرة. ولهذا بدأ بالأهم، لم يقل أصلح لي دنياي، وإنما قال أصلح لي ديني. إصلاح الدين كيف يكون؟ قال: اللهم أصلح لي ديني، بمعنى بأن توفقني للقيام بواجبات الدين وأدابه ومقتضياته على الوجه الذي أمرت به، أي على الوجه الأكمل والأتم، أن يتحقق به الإخلاص، أن يكون فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته واتباع هديه. فقول العبد: اللهم أصلح لي ديني، بمعنى وفقني للقيام وأداء واجبات هذا الدين وأدابه وأحكامه ومقتضياته، بمعنى أن أكون عاملا به. ولا يكون هذا الإصلاح إلا إذا تمسك المرء بالكتاب والسنة وفق هدي سلف الأمة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر العظيم، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له دينه، لأن الدين وإن كان موجودا عند الإنسان فقد يتعرض للإفساد، تفسده الشهوات، تفسده الشبهات، تعكر عليه الأهواء، تضعفه المعاصي، تذهب به الفتن. ولهذا دائما ينبغي أن تفكر في هذا الأمر العظيم، لأن الدين هو رأس مال الإنسان وهو فائدته أيضا، إذا ضاع منك ضاع منك كل شيء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم اصلح لي ديني. لماذا؟ قال: الذي هو عصمة أمري. عصمة أمري أي رماء شأني والحافظ لجميع أموري، لأنه إذا ضاع مني الدين ضاع مني كل شيء. ولهذا قوله عصمة أمري أي ما أعتصم به. ولا شك أن الإنسان إذا اعتصم بالله واعتصم بحبل الله عز وجل فإنه ناجي. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه هي النعمة العظيمة، أن يرزق الإنسان الدين وأن يتمسك به على المنهج الصحيح السليم. فهو إذن عصمة للعبد من مضلات الفتن والأهواء، ومن الوقوع في الانحراف أو الانحرافات سواء كانت عقدية أو سلوكية. كل هذا داخل بمعنى أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، لأن إضاعة الدين ينفرق به الأمر، يقع به انفراط الأمر وضياعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أصلح لديني الذي هو عصمة أمري. ثم قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يعني اهتم بالدنيا. وذكر الدنيا لأنها مهمة بالنسبة للإنسان، لأن الدنيا يعيش فيها الإنسان، وما دمت تعيش في هذه الدنيا فلا بد أن تهتم بشؤونها، وأن تهتم بأمرها، وأن تسعى في تحصيل الرزق مثلا، وتكوين الأسرة، ورعاية الأولاد. كل هذا والضرب في الأرض لأجل طلب الرزق. الله سبحانه وتعالى قدر هكذا الدنيا، ولكن لا ينبغي أن تكون موضع اهتمامك، تجعل هذه الدنيا في قلبك بدل أن تجعلها في يدك. وقد جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عن الدنيا: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ عيني، لأنه من صارت الدنيا همه الكبير ومبلغ عينه خسر، ضاع منه الدين وخسر أيضا الدنيا، كما قال الشاعر: نرقح دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقح. يذهب هذا وهذا، بعض الناس يكون على استقامة وخير ودين، ومن بعد تأتيه الدنيا، أو كما يقول يعني تهتف عليه الدنيا، تأتيه فينشغل بها ويصرف جل وقته في تحصيلها وجمع خطامها، وإن ذكر بما هو عليه من الغفلة قال: أنا أبغي شيء من الوقت، أريد أن أنصرف يعني إلى الدنيا، أجمع شيء ثم أرجع. ولكن إذا لقى الدنيا يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع إلى ما كان عليه. ولهذا صار الناس للأسف الشديد وهذه عبر ومواعظ ينبغي أن نستعظ بها، وناس كانوا على استقامة وعلى خير وعلى كفاف من العيش، ثم لما فوجئت عليهم الدنيا ووصفت عليهم الدنيا اشتغلوا بها وبجمع خطامها حتى تركوا كل شيء. لا نقول انسلكوا من الدين فقط، وإنما انسلكوا حتى من الأخلاق ومن الأداب، وصاروا لا يبالون في جمعهم بهذه الدنيا أم من حلال أم من حرام، يأتون الموبقات والمعاصي الظاهرة والباطنة ويركبون الشهوات. فهذه حال من فتح قلبه للدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: وأصلح لي دنياي، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يعني معاشي في المكان عيشي وزمان وقتي، وأصلح لي دنياي أي بأن تعطيني من الكفاف ما أحتاج إليه. هذا هو إصلاح الدنيا. ليس معنى إصلاح الدنيا أن يكون لك المال الكثير، لأن المال الكثير قد ينفعك وقد يضرك، بل أكثر الناس يضرهم المال، لأن الإيمان إذا كان ضعيفا لا يصلح المال عند الإنسان. والمال لا يكون نافعا صالحا إلا إذا كان في يد الرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال صالح للرجل الصالح. ولهذا بعض الناس لما تأتيهم الدنيا ويأتيهم المال تفسد أحوالهم ويتركون الدين ويتركون الالتزام، وهذا شيء معروف. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لا يطاع أن رآه استغنى، أمر أنه استغنى، يعني يبقى يجاوز الحد إذا رأى نفسه أنه قد استغنى وصار عنده المال وصار عنده الجاه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي اعطني من الكفاف ما أحتاج إليه، وأن يكون رزق حلالا، هذا من إصلاح الدنيا، وأن يكون عونا لي على طاعة الله عز وجل، لأن الدنيا لا تصلح الإنسان إذا لم تكن عون له على طاعة الله. فقوله أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي تعطني ما أحتاج إليه من الكفاف، أن يكون المال الذي أحصل إليه يكفيه وأكون قنوعا به، وأن يكون من الحلال، وأن يكون عونا لي على طاعة الله عز وجل. أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ثم ذكر الجملة الأخيرة وقال: واجعل الموت رحمة لي من كل سوء. في رواية مسلم: واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني اجعل الموت رحمة لي من كل سوء. ليس هذا طلب الموت، ليس فيه تمني الموت، لأنه لا يجوز بالشرع أن يتمنى الإنسان الموت يقول يا ربي أمين، ولكن إن ضاقت به السبل وتقلب في المصائب كثيرا فإنه يجوز حينئذ أن يقول هذا الدعاء، يقول: اللهم إن كانت الحياة خير لي فأحيني، وإن كان الموت خير لي فأمني، يعني فلا تعلم، لأن قد يكون الخير في بقائك على الحياة حتى وإن كنت مبتلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله وما يدري. لكن أنت تفوض الأمر الله عز وجل، قل: إن كان الموت خير لي فأريه. فكان النبي لم يقول: واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، اجعل ما يصيبني مثلا من اجعل يعني خلاصي من هذه الدنيا، من مشقة الدنيا، من التخلص من همومها، لأرحل إلى حياة أجد فيها راحة الأبدية وهي الجنة. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموت راحة لك من كل سوء ومن كل شر، من أن تسلم من شرور هذه الدنيا وما يصيبك فيها من الألام والمنقصات. فهذا دعاء عظيم ينبغي للعبد أن يدعو به في جميع أحواله، لأنه يتضمن هذه الأمور الثلاثة، وهي إصلاح الدنيا، إصلاح الدين هو الأول، وإصلاح الدنيا، وأن يكون الموت خير له في دينه ودنياه.
قال حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من جهد البلاء وذر الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهما.
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف هذا الحديث وهو من التعوذات، والتعوذ من الدعاء، وذكرنا هذا غير مرة، لأن بعض الناس يظن أن الدعاء هو مجرد الطلب، وأن التعوذ بالله من الشرور ومن الموبقات ومما يضر الإنسان أنه لا يدخل في الدعاء. الدعاء يشمل الطلب المسألة، ويشمل أيضا التعوذ. والتعوذ ذكرنا معناه هو الاحتماء بالله عز وجل، والالتجاء إليه، والاعتصام بجنابه، وطلب الوقاية من الذنوب ليسلم الإنسان من الشرور والآفات التي تحيط به. هذا هو التعوذ، هو أن تلجأ إلى الله عز وجل، أن تفر من شيء تخافه إلى من يطمئنك، إلى من يجعلك في حصن وفي مأمن بحيث لا يصلك أذى، هذا الأذى وهذا الضرر، سواء كان من مخلوق أو كان ضررا مقدرا قدره الله عز وجل، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه. وقد ذكرنا لكم بغير مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التعوذات، تعوذ من أشياء كثيرة. والإمام النسائي رحمه الله في سننه ذكر من جملة السنن كتابا خص فيه أبواب التعوذات، تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعوذ من أشياء كثيرة، ذكر المصنف هنا بعضها. فذكر حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء. إذا هناك أربع أشياء تعوذ من الحصول في هذا الحديث. كان يتعوذ من جهد البلاء، الجهد بالفتح، ويقال جهد، لكن الفتح هي اللغة الأشهر والأصح، لأن الجهد هو ما يبذله الإنسان من طاقة، هذا يسمى جهد. لكن الجهد بالفتح كما في الحديث هنا معناه ما يصيب الإنسان من العنف والتعب والمشقة في البلاء الذي يصيبه. الإنسان لما يصيب بلاء لا شك أنه يتعب ويشق عليه ذلك، فأنت تتعوذ بالله سبحانه وتعالى من جهد البلاء، يعني من المشقة التي تنتج من البلاء، لأن هذه المشقة قد تعيقك وتحول بينك مثلا وبين السعي في الرزق، بينك وبين طاعة الله عز وجل. مثلا إنسان إلى مرض، وهذا بلاء يبتلى به الإنسان، يصيبه تعب ويصيبه مشقة، وقد يدخل إلى قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وقد يعجز عن الطاعات. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من جهد البلاء، هذا الأول. الثاني قال: وذرك الشقاء. ذرك الشقاء يعني أن يدركني الشقاء، والشقاء قد السعادة، وقد يراد به الشدة والعسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله أن يدركه الشقاء، والشقاء في كل شيء، لأن الشقاء يقع في الدين، ويقع في الدنيا، ويقع في المال، ويقع في الأولاد، ويقع في كل شيء.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أن يدركه الشقاء وأن يلحق به الشقاء وأن يصل إليه الشقاء، لأن الإنسان إذا كان شقيا خسر كل شيء. الإنسان إذا كان لحقه الشقاء في دينه أو في دنياه خسر كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله، يلتجئ ويقول يا ربي أحمي وصن واجعلني في مأمن من أن يدركني الشقاء، لأن الإنسان إذا شقي كان من الخاسرين. فهذا مما كان يتعوذ به أو يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ بالله عز وجل من أن يلحقه أو أن يصل إليه الشقاء وأسباب الشقاء، وهي كثيرة كما هو معلوم. ثم قال وسوء القضاء، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من سوء القضاء. وسوء القضاء هو ما يسوء الإنسان ويحزنه مما قدره الله عز وجل عليه، والمراد بسوء القضاء هنا أي سوء المقضي، لأن حكم الله سبحانه وتعالى كله خير وكله حسن، لا يصاب بالسوء. ما قدره الله عز وجل الفعل الذي يوصف الله عز وجل لا يصاب بالسوء، لكن الذي يوصف بالسوء هو ماذا؟ هو المقضي، يعني الحالة التي وقعت بالعبد، مثلا المرض، الجوع، الفقر، هذا كله من ماذا؟ من سوء المقضي. قال سوء القضاء يراد به سوء المقضي، كل ما يحزن الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من سوء القضاء، يعني كل ما أصاب الإنسان من ضر ومن ألم ومن بلاء كان يتعوذ بالله منه. فإذا الإنسان يجوز له أن يتعوذ بالله من سوء القضاء، هذا خلاف لمن يقول أن الإنسان لا ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرد عليه القضاء. ولهذا أثر جملة أو دعاء، والظن أن هذا الدعاء منتشر عند الصوفية، أنهم كانوا يقولون في دعائهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا كلام خطأ، بل الدعاء به محرم لا يجوز كما قال أهل العلم، وسنبين لماذا بعد سماعنا الأذان. ثم قبل قليل حديث نفسه إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. توجد في بعض النسخ أن هذا الحديث ضعيف، لكن هو الضعف من قبل يعني الإسناد، لأنه فيه رجل باسم محمد بن مسلم وهو طائفي صادق يخطئ، لكن هذا الحديث صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره لأنه ورد عند أحمد من طريق أبي هريرة بإسناد صحيح. ومعروف عند أهل العلم أن الحديث الضعيف قد يتقوى بالطرق وقد يتقوى بالشواهد، ثم على ذلك أن ما جاء في هذا الحديث وهو قول الله من ربي وأنا عبدك ورمت نفسي واعترفت بذنبي يشهد له ما جاء في حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
وأنا على عهد والدي كما استطعت أبوك بذنبي وأبوك أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك عليه وأبوك بذنبي فاقبلني فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. إذن مضمون هذا الحديث هو عين ما جاء في ذلك الحديث. إذا في الحديث كما قال أهل العلم بأنه حديث صحيح لغيره. قال وسوء القضاء، ذكرنا لكم أن بعض الناس يقول في دعائه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. قلنا أن الدعاء بمثل هذه الجملة خطأ من وجوه. الوجه الأول أن الدعاء يرد القضاء، لأن الذي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء هذا كأنه معترض عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء يرد القضاء، أنت تعرف بأن أشياء مقدرة عليك، لكن ينبغي أن تعلم أنك بدعائك أن الله عز وجل قد يرد هذا القضاء بسبب دعائك. فالذي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء هذا معترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. فالإنسان ما يقول أنا لا أدعو الله سبحانه وتعالى لأن ما قدر الله عز وجل يقول، يعني قدر الله إذن فلماذا أدعو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو وأخبرنا بأن الدعاء يرد القضاء. ثم إن في قول الإنسان اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الذي يقول بذلك أنه مصرح عن الله عز وجل، لأن مثل هذا القول يواجه به التحدي، يعني كأنه يقول لسان حاله يا ربي عذبني يا ربي ابتليني ولكن أسألك أن يعني أن تخفف، يعني ألطف بي أرفق بي، يعني عذبني لكن عذبني يعني بشيء قليل، يعني كن لطيفا. لا، أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسأل الله عز وجل العافية بأن لا يبتلينا لا في أموالنا ولا أنفسنا، لكن إن وقع البلاء صبرنا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسوء القضاء أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويتعوذ بالله عز وجل من سوء ما يقضيه على عباده مما هو بلاء وشر له. ثم قال وشماتة الأعداء، الشماتة هي فرح العدو بالبلية تنزل بعدوه، يعني لما شماتة الأعداء أن يعرف العدو أنك وقعت في بلية في مصيبة فيفرح له، هذه هي الشماتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، شماتة العدو سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، يعني يفرح بالبلية تنزل بها، هذه هي الشماتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منها. قال سفيان أحد رواة الحديث في الحديث ثلاثة، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. أحد رواة الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديث هنا ذكر أربعة أشياء كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال جهل البلاء، درك الشقاء، سوء القضاء، وشماتة الأعداء. سفيان روى الحديث قال أنا ذكرت أربعة، يعني زدت في الحديث ثلاثة لكن زدت أن واحدة لكن لا أدري أيتهن. لكن ثبت في بعض الروايات أن التي زادها سفيان هي شماتة الأعداء، والتعوذ من شماتة الأعداء ثابتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شماتة الأعداء. لكن قد يقول قائل لماذا قال سفيان هذا الكلام في الحديث ثلاثة وزدت أنا واحدة؟ هذا يظهر به أمانة هؤلاء الرواة، عنده أمانة، هو عرف أن هناك واحدة وعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لكن كان في شك هل في الحديث جاءت رابعة لما ذكر أم أنه ذكر في الحديث ثلاث وهو زاد واحدة مما سمع من أحاديث أخرى، لكن ذكر هذا لماذا؟ للأمانة العلمية. قال وزدت أنا واحدة لا أدري أيتهن، ولم يزد، لم يقول هذه هي، لكن لما ارتابه شك في الأمر قال لا أدري أيتهن. لكن ذكر العلماء بأن التي زادها سفيان رحمه الله تعالى هي التعوذ من شماتة الأعداء، وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما جاء في هذا الحديث وبقيت هناك أحاديث أخرى نرجع إن شاء الله الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. هذا سائل قال يعني أن المقصود بالفقه هنا معرفة الحلال والحرام، هذا أشق إليه. قلنا معرفة أحكام الشريعة وأسرار الشريعة هذا المعنى به، المراد به هو معرفة الحلال والحرام. من عرف الأحكام الشرع يعني عرف الحلال والحرام، هذا هو الفقه به. وأفهم من هذا أن الفقه في الدين هو معرفة الحلال والحرام والعمل به، لأن كل إنسان يعلم هذه الأشياء ويدريها وهو متمكن منها ثم لا يعمل بها، هذا ليس هو الفقه المطلوب. فالفقه هو العامل بشريعة الله عز وجل. وكانوا أي السلف الصالح كانوا يعدون الفقيه هو من عمل بدين الله عز وجل، هذا هو الذي يسمونه الفقيه. الفقيه هو الذي يتورع، الذي يكون بعيدا عن الحرام وعن الشبه ويكون قريبا من الحلال، يأتي الحلال، هذا هو الفقيه عنده. قال هل الذي كان يصلي ويصوم ويزكي ويفعل خيرات ولكن ليس متفقه في الدين، فهل هذا أراد الله به شر؟ هذا لم يريد الله به خير إذا كان يأتي العبادة ويتفقه فيها، لأن الإنسان إذا كان يجهل الفقه ويجهل الأحكام التي في هذه الأوامر وهذه العبادة التي أمر الله عز وجل لا يمكن أن يأتي بها على وجهه، فهو يحتاج إلى التفقه في دين الله عز وجل. بل التفقه في دين الله عز وجل هو جزء من عبادته لله عز وجل. كانوا يقولون أن العبادة هي الفقه، العبادة هي الفقه في دين الله عز وجل. حتى أذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يذكر الجلوس أو حضور حلقة علم ومجلس الذكر، قال أحب إلي من الصلاة في الليل كله، لأن الصلاة التي يصليها الإنسان قد يكون نفوها قاصر، نفعها قاصر، يعني ترجع إلى ذات العابد. أما التفقه في دين وتعلم دين الله عز وجل هذا نفعه متعدد، ينتفع به الإنسان وينتفع به الحضور وينتفع من يأتي بعد ذلك ممن هم من أهل هذا الرجل الفقير، من أولاده، من أهله، من جيرانه، من أهل حيه، فالنفع لا شك أنه يكون متعدد.
أظن بهذا قدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.